طيب ناخذ حديث ابي قتادة. قال رحمه الله تعالى عن ابي قتادة الحارث ابن ربعين الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء. والحديث كما ترون فيه عدة آداب، الحديث فيه عدة آداب. فقوله لا يمسكن ذكره بيمينه، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فيه النهي عن مس الذكر في حال البول، فيه النهي عن مس الذكر في حال البول. ووردت رواية أخرى، في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد، بحال البول، فيحمل ما أطلق على التقييد. طيب قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وقوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هل النهي ها هنا للتحريم أم للتنزيه؟ وكذلك في قوله لا يمسكن ذكره بيمينه، ذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه، وذهب الظاهرية وبعض الحنابلة، وكذا جاء عن بعض الشافعية أنهم قالوا إن النهي للتحريم. وسبب الخلاف في هذا أن الجمهور نظروا إلى معنى النهي، وقالوا إن النهي لأجل التنزيه، لأنه من باب الآداب، وما كان من باب الآداب فإن النهي فيه يكون للتنزيه، كما أن الأمر فيه يكون للاستحباب. وذهب الآخرون إلى أن الأصل في النهي هو التحريم، ولا قرينة صارفة لهذا الأصل، فالبقاء على الأصل هو الأولى، والبخاري رحمه الله تعالى كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تردد في الأمرين لهذا المعنى. الحافظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يجزم بالتحريم ولا بالتنزيه، فقال باب النهي عن مس الذكر بيمينه عند إذا بال، وأيضا قال لا يتمسح من الخلاء بيمينه، باب النهي عن التمسح بالخلاء بيمينه، وكما قال رحمه الله تعالى. فقال الحافظ رحمه الله تعالى هذا من البخاري رحمه الله تعالى، أو أن البخاري رحمه الله تعالى لم يجزم بذلك لعدم ظهور قرينة الصارفة، فلم يحكم بحكم واضح في المسألة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهذا الخلاف فيما إذا باشر المحل بآلة أخرى كالماء، وهذا الخلاف أي بين الجمهور وبين الظاهرية، إذا باشر المحل بآلة أخرى كالماء، وأما إذا باشرها باليد فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى. مفهوم هذا الأخير؟ يقول الحافظ رحمه الله تعالى الخلاف الذي بينهم أنه لا يستنجي باليمين، بمعنى أنه إذا استخدم اليمين للاستنجاء، لا أن اليمين باشرت العضو. مثلا الرجل تبول بال، يقول الحافظ رحمه الله تعالى اختلف العلماء لو أخذ ماء مثلا وصبه على ذكره بيمينه، هذا يسمى أنه استنجى بيمينه، لأنه أخذ الماء فأفرغ أو صب الماء بيمينه على ذكره، فهذا الآن الصب وهذا الأمر يكون محرما أم لا يكون محرما بل يكون مكروها؟ الحديث جاء ماذا؟ ولا يتمسح من خلا بيمينه. فقال العلماء رحمهم الله تعالى، قال الجمهور أن هذا مكروه ولا يكون محرما، وقال الظاهرية أنه ماذا؟ أنه محرم لأنه باشر أو لأنه ماذا استنجب يمينه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول الخلاف في هذه الصورة، أما إذا بال فأخذ يده اليمنى ومسح ذكره ومسح أثر البول بيده أو أثر الغائط بيده، قال فهذا حرام بغير خلاف، فهذا حرام بغير ماذا؟ بغير خلاف. إذا باشر بيده المسح سواء لقبله أو لدبره من أثر البول أو من أثر الغائط فهذا حرام بغير خلاف. واضح هذا الأمر أم لا؟ أما إذا لم يباشر وإنما مثلا أخذ حجرة ومسح ذكره أثر البول من ذكره بيده اليمنى، أو أخذ حجرة ومسح أثر الغائط بيده اليمنى، فما حكمه؟ الخلاف في هذه الصورة. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالخلاف في صورة والاتفاق في صورة أخرى، والاتفاق في صورة أخرى. إذا أخذ حجرا فمسح ذكره من أثر البول أو مسح دبره من أثر الغائط، ما حكمه؟ الجمهور يقولون ماذا؟ مكروه. الظاهرية ماذا يقولون؟ محرم. واضح الأمر أم لا؟ يستدلون بهذا الحديث، يستدلون أيضا بحديث سلمان وأن لا يستنجي بيمينه، وأن لا يستنجي بيمينه. طيب، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا نستنجي باليمين، وهذا أيضا ظاهر الحديث، هذا أيضا يدل على هذا المعنى، لا يمسكن ذكره بيمينه ولا يتمسح من خلاء بيمينه، ولا يتمسح من خلاء بيمينه. يتمسح قد يكون حجر يمسح ماذا؟ ذكره، أو يمسح ماذا؟ دبره من أثر الغائط. ففي هذه الصورة الجمهور يقولون بأنه مكروه، والظاهرية يقولون بأنه ماذا؟ بأنه محرم. والظاهرية يقول بأنه محرم. وأما إذا باشر المسح بيده دون شيء آخر، دون حجر أو دون ماء، فالحكم في هذه الحالة أنه محرم باتفاق. الحكم في هذه الحالة يكون محرما باتفاق. واضح هذه الصورة أم لا؟ طيب، واضح ولا ما واضح؟ وما هو الراجح بين الصورتين؟ الراجح الله أعلم. أيهما الراجح؟ الله أعلم. كلاهما محتمل، كلاهما محتمل. فالأحوط أن يترك الإنسان هذا الفعل، بمعنى أنه لا يتمسح من خلاء بيمينه ولو كان بحائل، أي إذا كان مثلا يصل باستنجاء لا يفرغ بيمينه، فلأنه قد يكون محرما. وأقل أحوال أنه يكون ماذا؟ أنه يكون مكروها. فالله أعلم. واضح المسألة أم لا؟ قلنا الأحوط ها الحال يترك. إذا قلنا أحوط معنى أن يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن استبرأ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لأن الدلالة على التحريم كما سمعت، الدلالة على التحريم، النهي دلالة على التحريم، لكن هذا من باب الآداب، هذا من باب الآداب. والعلماء رحمهم الله تعالى، جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، يذكرون في هذا الباب أن ما كان من هذا الباب يكون من باب ما كان من باب الآداب والتأديب، يكون لا يكون فيه النهي للتحريم، لأنهم باب الآداب، لأنه تأديب لهذا الإنسان بأن يفعل الأكمل، بأن يفعل الأكمل. وما كان من باب الأكمل فيكون من باب ماذا؟ فعله، يعني فعله يكون إما مستحبا وتركه يكون ماذا؟ مكروها ولا يكون محرما. والله أعلم. نعم. إلا بس الآن أن لا يستنجي بيمينه، حصل الاستنجاء باليمين يعني كما جاء في حديث سلمان، وهذا الحديث وأن لا يتمسح من خلاء بيمينه هذا يكون بحجر، وحديث سلمان يكون بحجر أو بماء، يكون أعم. طيب هذه كما سمعتم هذه مسألة، والقول فيها ما سمعتم، والقول فيها ما سمعتم. لذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر القولين ولم يجزم بأحدهما، بل إمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر القولين ولم يجزم، أو أشار إلى خلاف المسألة ولم يجزم بأحد القولين. فالله أعلم. طيب، قوله ولا يتمسح من خلب يمينه، قال النووي رحمه الله تعالى، قال النووي رحمه الله تعالى في قوله يتمسح، قال ليس التقييد بالخلاء ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، قال النووي ليس التقييد بالخلاء لاحتراز عن البول بل هما سواء، بمعنى في قول ليس يعني ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، مر معنا أن الخلاء ما هو؟ الخلاء كان يطلق على المكان الفضاء، على المكان الواسع الفسيح، ثم أطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة، ثم أطلق على ماذا؟ على قضاء الحاجة نفسها، أطلق على قضاء الحاجة نفسها. فهنا قوله ولا يتمسح من الخلاء أي ولا يتمسح من الغائط، ولا يتمسح من الغائط بماذا؟ بيمينه. يقول النووي رحمه الله تعالى ليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول، لما قال الخلاء ليس في احتراز عن ماذا؟ عن البول، بل هما سواء، فالتمسح هنا عن البول عن ماذا؟ عن الغائط وعن البول، النهي هنا عن التمسح في أو التمسح من البول ومن الغائط. واضح هذا الأمر الأخير أم لا؟ واضح الأخير أم لا؟ طيب نعيد قوله ولا يتمسحن من الخلاء بيمينه، مر معنا مرارا أن الخلاء معناه ماذا؟ ما معنى الخلاء؟ الخلاء قلنا كان يطلق أول ما أطلق كما ذكر العلماء يذكر على يطلق على المكان الواسع الفسيح، ثم سمي من أو سمي مكان قضاء الحاجة بأنه ماذا؟ بأنه خلاء، ثم سمي قضاء الحاجة نفسها بأنه ماذا؟ بأنه خلاء، بأنه ماذا؟ بأنه خلاء. فيقولون فلان دخل خلاء وخرج من الخلاء وأتى الخلاء، يريدون بهذا يكنون عن ماذا؟ يكنون عن قضاء حاجته، يكنون عن قضاء حاجته. والعرب كما مر معنا أنهم يتنزهون عن ذكر الأشياء المستقبحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه معناه ولا يتمسح من الغائط بيمينه، واضح هذا الأمر أم لا؟ ولا يتمسح من الغائط بيمينه. فقال النووي رحمه الله تعالى قال ليس التقييد بالخلاء لاحتراز عن البول، واضح، قال بل هما سواء، بل هما سواء أي الغائط وماذا؟ والبول. فالنهي منصب عليهما، على الغائط، على التمسح في الخلاء من الغائط ومن البول، من الغائط ومن البول. قال والخلاء بالمد هو الغائط والله أعلم. طيب واضح هذا الأمر الأخير أم لا؟ واضح ولا لا؟ طيب قوله ولا يتنفس في الإناء، قوله ولا يتنفس في الإناء، قال النووي رحمه الله تعالى معناه لا يتنفس في نفس الإناء، في نفس الإناء معناه لا يتنفس في نفس الإناء، يعني بعضهم تجده إذا شرب يأخذ القربة أو الماء أو القارورة أو ما شابه ذلك فيبقى يشرب ويتنفس، يشرب ويتنفس، يشرب ويتنفس. يعني تنظر الأطفال، الأطفال إذا أعطيته قارورة يشرب يقول ما شاء الله يبقى يتنفس وما تنتهي القارورة. فبعض الناس لا سيما ممن كان بعيدا عن العلم الشرعي موجودين هنا أيضا، إذا أخذ الماء أو الشراب أو ما شابه ذلك شرب وبقى يتنفس حتى انتهى من ذلك. فهذه الصورة المنهي عنها، هذه الصورة المنهي عنها. لذا قال النووي رحمه الله تعالى في قوله ولا يتنفس في الإناء، قال معناه لا يتنفس في نفس الإناء، في نفس الإناء أي يبقى يأخذ نفسه ويعود، يأخذ نفسه وماذا؟ ويعود في الشراب، وهو ما زال مرتقما لفم الإناء. فقال النووي رحمه الله معناه لا يتنفس في نفس الإناء. أما التنفس ثلاثا، أما التنفس ثلاث خارج الإناء فسنة معروفة، فسنة معروفة. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا الأخير يدل عليه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، بمعنى أنه يشرب ثم يتنفس، ثم يشرب ثم يتنفس، ثم يشرب ثم يتنفس. والنهي عن التنفس في الإناء، والنهي عن التنفس في الإناء قال العلماء رحمهم الله تعالى إنه من طريق الآداب، من طريق الآداب، أي ليس للتحريم، ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه من باب الآداب، مخافة من تقذر الإناء ونتنه وسقوط شيء من الفم أو الأنف فيه، وسقوط شيء من الفم أو من الأنف فيه. طيب طيب نأخذ حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. طيب هذه مسائل تعلقت بحديث أبي قتادة، وننتقل إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان بكبير، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. طيب حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، فقال: إنهما لا يعذبان. الله عز وجل أطلعه، على عذاب ما في القبرين. فقوله فقال: إنهما لا يعذبان، أي صاحبا القبرين، ثم قال: وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في شأن، في أمر عظيم أو شاق، فيما يحسبه الناس وينظر إليه الناس. وجاء في بعض الروايات: بلى إنه كبير، قالوا: الأولى وما يعذبان في كبير، أي ليس بشاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى إنه كبير، أي إثمه عظيم، قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، طيب والاستتار، أن يجعل بينه وبين الله ساتر، أي لا يبقى خاليا عريانا في قضاء حاجته في الخلاء، لا سيما في الخلوات. وقيل: لا يجعل بينه وبين بوله سترة، فعلى الأول، فيكون المنع مطلقا من كشف العورة، سواء كان في قضاء، قضاء الحاجة أو غير قضاء الحاجة. وعلى الثاني فالأمر واضح أنه إذا استتر في شيء فله أن يكشف عن عورته، وهذا هو الأقرب، والله أعلم أن المراد أن يأخذ ساترا يستر عورته عن أعين الناس، يأخذ أو يصنع أو يعمل ساترا يستتر به عن أعين الناس. جاء في بعض الروايات، بدلا من قوله فكان لا يستتر من البول، بدلا عنها جاء فكان لا يستبرئ، من البول، وبهذه اللفظ الأخير أي كان لا يستبرئ من البول، استدل العلماء رحمهم الله تعالى على نجاسة البول وعلى وجوب تطهيره، وأن من لم يستنجي من البول فقد وقع في كبيرة من الكبائر، لقوله: بلى إنه كبير. وعلل بعضهم ذلك، بأن من لم يتنزه من البول أو لم يستبرئ من البول، جاء يتنزه من بوله وجاء يستبرئ من بوله، قال: لزم من ذلك بطلان صلاته، إذ أنه يدخل الصلاة وهو على نجاسة يعلمها ولم يتطهر منها. ومعنى هذا الكلام ذكره النووي رحمه الله تعالى، هذا كلام أو معنى هذا كلام ذكره الإمام النووي رحمه الله. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: والأمر بالتنزه منه، والأمر بالتنزه منه أي من البول، مما يدل على نجاسته، وهو نجس بالإجماع، وهو نجس بالإجماع. طيب، قوله: أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة. النميمة هي نقل الكلام، النميمة هي نقل الكلام إلى الغير على قصد الإضرار. النميمة هي نقل الكلام إلى الغير على قصد الإضرار. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفي الحديث بيان عظيم، بيان وفي الحديث بيان عظم أمر النميمة، وفي الحديث بيان عظم أمر النميمة، وأنها سبب العذاب، وهي محمولة على النميمة المحرمة. طيب، قوله: فأخذ جريدة. طيب، والجريدة سمى أيضا سعفة، وهي يعني من أغصان النخل. طيب، قوله فأخذ جريدة رطبة، هذا يدل على أنها قطعت في ذلك الوقت. قال: فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. جاءت في بعض الروايات أنه وضع عند رأس كل واحد شقا، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي الحديث مسألة إلى جانب ما تقدم، وهي: هل يشرع وضع الجريدة من النخل على القبر؟ يصير يابسة يعني رطبة، واليابس تصير ماذا؟ ما فيه، قد نشف ما فيه من الماء، يبست يقال. قلنا: الصحيح أنه لا يجوز ذلك، أي لا يجوز وضع الجريدة من النخل على القبر، وذلك لأمور. أولها أنها حادثة عين لا عموم لها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل تلك المرأة ولم يتكرر منه الأمر في جميع من مر به وهو على هذه الحالة. الثاني أن الصحابة لم يفعلوا هذا لا في حياته صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته، إلا ما روي عن بريدة. الثالث أن العلة في وضع الجريدة هو التخفيف عن عذاب الرجلين، وهذا أمر غيبي اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أطلعه الله عز وجل عليه. الثالث أن العلة في وضع الجريدة هو التخفيف من عذابهما، من عذاب صاحبي القبر، وهو أمر غيبي أطلع الله عز وجل رسوله عليه، وهذا لا يتأتى لغيره، أي أن الغير غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري أن صاحب القبر هذا يعذب أو ينعم. واضح هذا الأمر أم لا؟ أن صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربه عز وجل بأنهما يعذبان، فصنع ما صنع أما غيره من أين له ذلك؟ الرابع أن وضعها أي وضع تلك الجريدة تلك الصورة كان شفاعة منه صلى الله عليه وسلم لصاحبي القبر وليس ذلك لغيره. نعيد، أن وضعها أي جريدة كان شفاعة منه صلى الله عليه وسلم لصاحبي القبر وليس هذا لغيره. طيب، قوله ما لم ييبسا، قال النووي رحمه الله تعالى: يحتمل أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم تلك المدة، وقيل لكونهما يسبحان وليس لليابس تسبيح. قال: وهذا مذهب الأكثرين من المفسرين في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وبعضهم رد هذا أيضا، الأخير رده بقال: وإن من شيء يدخل فيه كل شيء، اليابس والرطب. هذه خلاصة المسائل المذكورة في هذين الحديثين، والله أعلم. وإذن الله عز وجل غدا ندخل في باب السواك. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.